أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على الخير والمحبة والولاية. نلتقي وإياكم في درس جديد من دروسي شرح كتاب الباب الحادي عشر لسماحة مولانا العلامة الحلي أعلى الله مقامه الشريف. كان وما زال الكلام متواصلا في الصفات السلبية للحق تبارك وتعالى، وتحديدا نحن في الصفة الرابعة، وهي استحالة رؤيته تبارك وتعالى في الدنيا أم في الآخرة. وقد انتهينا بحمده تبارك وتعالى في الدروس السابقة من بيان أدلة القوم النقلية والعقلية، وأوضحنا في ثناياها بعض ردود أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم على هذه العقيدة برمتها. أنا فقط قبل أن نبدأ، نحن وصل بنا الكلام طبعا إلى تطبيق عبارة المصنف والشارح، فقط أحب أن أرشد الأخوة الطلبة والطالبات إلى مسألة مهمة جدا، وهي أنه للوقوف على الأدلة النقلية التي قال بها القوم، هنالك كتاب قيم جدا اسمه كلمة حول الرؤية. يعني هو الكتاب مؤلف لخصوص هذا الموضوع. مؤلف الكتاب هو سماحة السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي، صاحب كتاب المراجعات اللي يعتبر أبرز وأفضل كتاب مناظرات في المذهب. مناظرات جرت ما بينه، ومراسلات جرت ما بينه وبين شيخ الأزهر، من خلالها أفتى الأزهر بصحة التعبد بمذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. على أي حال، هذا الكتاب أنا أنصح جدا بمراجعته. هناك السيد شرف الدين الموسوي قدس سره الشريف كشف النقاب عن وجه هذه الروايات المدلسة والموضوعة، وبين ضعف إسنادها وفساد طرقها، وأثبت سقوطها عن الحجية من كتب السنة الرجالية. يعني هو أوضح أسانيد هذه الروايات، واستخرج تراجم الرجال الراوين لها، ووجد أن هؤلاء الرجال نفس علماء السنة يقولون عنهم كذابين وضاعين لا مصداقية لهم، ومع ذلك هذه الروايات تجدونها في البخاري وفي مسلم وفي بقية الصحاح، عفوا في بقية الصحاح. بالتالي يصير هذا الكتاب جدا مهم بالنسبة للإنسان المؤمن والإنسان الباحث بالذات وطالب العلم، أنه يحتاج إلى الاطلاع على هذا الكتاب ليجد كيف أن هذه الروايات الموضوعة أغلبها إسرائيليات، والبقية لا من الوضاعين والكذابين من قبيل أبي هريرة وغير أبي هريرة، كما سيتضح إن شاء الله فيما لو اطلعتم على هذا الكتاب. الآن نأتي إلى تطبيق عبارة المصنف والشارح حول مسألة الرؤية في الصفة الرابعة. الصفة الرابعة أنه يستحيل عليه الرؤية البصرية. قال أي العلامة الحلي قدس سره الشريف: الصفة الرابعة إنه، يعني إن الله سبحانه وتعالى يستحيل عليه الرؤية البصرية، بمعنى أنه يستحيل على عباده أن يروه تبارك وتعالى بالبصر. لماذا؟ هسه التعليل بعد، هذا تعليل واستدلال في نفس الوقت. قال: لأن كل مرئي ذو جهة، بلا خلاف إخواني أن كل مرئي يحتاج إلى جهة، لابد أن يكون في جهة من الجهات، لأنه هذا المرئي إما مقابل يعني يكون قبالك بتعبيرنا الدارج قدامك يعني أمام ناظريك، لأنه إما مقابل أو في حكم المقابل بالضرورة. في حكم المقابل قلنا يعني في المرآة، أنت تراه في المرآة، هو خلفك، هو يقع خلفك، ولكن أنت تنظر في المرآة فيكون هذا الشخص الموجود خلفك هو في حكم المقابل لك بواسطة المرآة، يعني هذا نظر آلي، نظر آلي في قبال النظر الأول هو نظر استقلالي. إذا كان الشخص أمامك وتنظر إليه هذا نظر استقلالي ونظر مباشر، أما إذا كان خلفك ولكنك تنظر إليه من خلال المرآة كما الحال في السيارات الآن مثلا، فهذا يعبرون عنه نظر آلي، نظر مرآتي. والمرئي بهذا النظر ليس مقابلا لك وإنما في حكم المقابل. إذن المرئي واحد من اثنين، إما أن يكون مقابلا لك أو يكون في حكم المقابل لك. قال: لأن كل مرئي ذو جهة، هذا الدليل الأول ودليل عقلي كل إشكال ما بها. لأن كل مرئي ذو جهة، لأنه إما مقابل أو في حكم المقابل بالضرورة، يعني هذه قضية من الضروريات التي لا تحتاج إلى برهان وإلى استدلال، فقط تحتاج إلى توجه النفس. النفس عندما تتوجه إلى هذه القضية، قضية أن المرئي لابد أن يكون إما مقابلا لك وإما في حكم المقابل، هذه المسألة بمجرد أن تتوجه إليها النفس تدركها من دون حاجة إلى برهان أو استدلال، وهي مسألة بديهية وضرورية واضحة عند جميع العقلاء، لا يختلف عليها اثنان. يعني هذه المسألة لا علاقة لها بالإيمان والكفر، ولها علاقة بالعقل، هذا حكم عقلي، كل العقلاء يحكمون بذلك، أن المرئي إما أن يكون أمامك أو في حكم من هو أمامك. قال: لأن كل مرئي ذو جهة، لأنه إما مقابل أو في حكم المقابل بالضرورة، فيكون جسما وهو محال. إذا صار في جهة وتنظر إليه كان لابد أن يكون جسما، بس يصير في جهة، لأن الجهة إنما تثبت للأجسام والجسمية محالة عليه تبارك وتعالى كما تقدم في الصفات السابقة. تقدم معنا إخواني في الصفة الثانية والصفة الأولى، أو خلنا نقول في المبحث الأول من الصفة الثانية أنه ليس بجسم، وفي المبحث الثاني تقدم معنا عدم جواز كونه تبارك وتعالى في محل أو في جهة. إذن لا نقاش في أنه تبارك وتعالى ليس جسما، وبالتالي لا تصح عليه الجهة. إذا لا تصح عليه الجهة يعني لا جسم ولا تصح عليه الجهة، إذن لا يصح عليه الرؤية، تمتنع الرؤية، لأن الرؤية تحتاج إلى أن يكون المرئي في جهة أولا وأن يكون جسما ثانيا، يعني أو بالعكس، أن يكون جسما أولا وأن يكون في جهة ثانيا حتى تستطيع أن تراه. هذا الدليل الأول وهو دليل عقلي. ثم قال: ولقوله تعالى لن تراني، الأعراف آية 142، هذا في جواب لموسى عليه السلام، وسيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى في محله. إذن خلاصة الأدلة عند المصنف دليلان: الدليل الأول عقلي، ويمكن تفكيك هذا الدليل بالطريقة التالية، أنه لا بد لكل مرئي أن يكون مقابلا أو في حكم المقابل، وهذا ثابت بالضرورة العقلية. وكل مقابل، كل مقابل لا بد له من جهة حتى تشير إليه وحتى تنظر إليه، لابد أن تكون له جهة معينة، وإذا صارت له جهة صار متحيزا، والتحيز محال عليه تبارك وتعالى. هذه كمقدمة أولى من مقدمات الدليل. المقدمة الثانية أن التحيز والجهة يستلزمان الجسمية، هذه بالضرورة بعد، وإلا لزم رؤية ما ليس له جهة وليس له جسم كالألم والعلم والشجاعة والجبن ونحوها، وهو محال عليه إذن، وبالتالي الجسمية محالة عليه تبارك وتعالى. المتحيز وما يكون في جهة لا بد أن يكون جسما، وإلا إذا لم يكن جسمان لأمكن أن ترى الأمور المعنوية مثل الحب والبغض والشجاعة والجبن والعلم والجاهل، هذه لا تحتاج إلى جهة ولا تحتاج إلى تحيز ولا تحتاج إلى مكان، لذلك هي غير مرئية. فإذا تقول لي أن المرئي لا يحتاج إلى الجهة ولا يحتاج إلى الجسمية، لازم أن نرى هذه الأشياء. لماذا لا نراها؟ عموما إذن التحيز والجهة يستلزمان الجسمية، والجسمية محال عليه تبارك وتعالى، وبالتالي يثبت لدينا استحالة رؤيته تبارك وتعالى، لأنها تستلزم الجهة والجسمية، والجهة والجسمية محالان عليه تبارك وتعالى. الآن التفتوا إلى دليل آخر إحنا نريد نذكره، يعني هو ما ذكر المصنف، ولكن حتى لا يتوهم أنه هذا الدليل الأوحد الذي لدينا، نستطيع أن نذكر دليل آخر ودليل آخر إن شاء الله سبحانه وتعالى. الآن نأتي إلى دليل آخر، التفتوا إخواني بارك الله فيكم. لو صحت هيك الدليل، يقول هذا الدليل الثاني، لو صحت رؤيته، يعني لو أمكنت رؤيته، فهي إما أن تقع عليه كله أو بعضه، يعني إما أن نرى الله كله أو نرى بعضه. زين، فمن الأول يلزم محدوديته وتناهيه، وهو محال عقلا ونقلا وإجماعا. لاحظ، إذا كان الله يرى كله معناه راح تضع لله حدود ينتهي عندها. شوفوا أنا هسه هذا الجسم من تباوع لي، عندما تنظر إلي تنظر إلى جسم محدود له أبعاد طول وعرض وعمق، خارج هذه الأبعاد لا يوجد هذا الجسم. خلي نفترض هيجي طول مترين مثلا، عرض مثلا في 60 سنتيم، والعمق خلي نقول فد 20 سنتيم. خلاص، هذه أبعاد الجسم، الطول والعرض والارتفاع، أكثر من هذا ماكو. إذن راح يكون محدود، والمحدودية ممتنعة على الله تبارك وتعالى بالعقل وبالنقل وبالإجماع. إجماع المسلمين يعتقدون بأن الله لا حد له، لا يحد. الإمام أمير المؤمنين يقول: ومن حده فقد عده، ومن حده فقد عده، بس تجعل له حدود يصير معدود، إذا صار معدود صار ممكن، يعني حالة من حالي. بعد ماكو قل هو الله أحد، وماكو بعد لا إله إلا الله، ذني كلهن ينتفن، يصير معدود. بعد معدود شنو يعني؟ معدود يعني تقدر تقول واحد اثنين ثلاثة مثلا، الله من هنا لهنا ينتهي، يجي بعد رقم اثنين بعد هيك، بس تحدت عدة. شوفوا، أريد أبين مسألة بارك الله فيكم. أي شوية الأخوة اللي دارسين نحو من يجون إلى النكرة، إذا ما أخذين قطر الندى، في قطر الندى ابن هشام يذكر مسألة، يقول النكرة ما شاع في جنس موجود أو مقدر. التفتوا، جنس موجود مثل كلمة رجل، هذا رجل هذا رجل هذا رجل، هذه شائعة في جنسها، الرجال هواية. جنس مقدر شنو؟ يقول مثل الشمس، كلمة شمس نكرة. نقول له ليش نكرة؟ هي عندنا شمس وحدة. يقول بلي هاي الشمس وحدة محدودة، وما دام محدودة إذن يمكن أن تكون معدودة. هذه شمس واحدة لا يمتنع أن يكون لها نظير، لا يمتنع أن يكون لها مثيل. إذن هي وإن كانت في الخارج واحدة لكنها نكرة شائعة في جنسها، يعني يمكن أن يكون لها ثاني، يمكن أن تكون هنالك شمس ثانية. طبعا بالعلم الحديث أثبتوا وجود شمس ثانية أقوى من هذه الشمس، لكنها بعيدة عنا بعدا كبيرا جدا بحيث نحن لا نشعر بها. على كل حال، صح أم لم يصح ذلك؟ الشمس وإن كانت واحدة لكن بما أنها محدودة فهي إذن معدودة، يعني يمكن أن يكون لها ثاني. كذلك عندما نقول الله سبحانه وتعالى عندما يقول أمير المؤمنين ومن حده فقد عده، يعني من قال بأن الله محدود قال هيجي، لازم قولي هذا أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يعد، يعني يمكن أن يوجد له ثاني وثالث ورابع، وبالتالي يمتنع التوحيد. عقيدة التوحيد تنسف من الأساس. بس تقول الله محدود، إذا قلت محدود يعني معدود، معدود يعني ماكو لا إله إلا الله. لا لا، أكو إله غير الله، معنى ممكن أن يكون هنالك إله غير الله، ممكن أن يوجد إله غير الله. عقيدة التوحيد تنعكس، تنقلب رأسا على عقب. بعد ما كان المسلم يقول لا يوجد إله غير الله، تصبح عقيدته أنه يمكن أن يوجد إله غير الله. شوفوا، إذن محذور المحدودية، محذور المحدودية يلزم منه محذور آخر وهو محذور العاد. لذلك امتنع حده عقلا ونقلا وإجماعا بين المسلمين. هاي كلمة لا إله إلا الله معناها أنه لا حد لله، لأنه بس يصير لحد يصير لعد، يعني يمكن أن يعد، يمكن أن يوجد له شبيه ثان، والقرآن يقول ليس كمثله شيء. شوفوا شلون مرات واحد تتناقض عقيدته، بعضها ينقض بعضا. أنتم من باب المسلمين تصيحون لا إله إلا الله يومية بالصلاة، الشهدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من باب عندكم عقيدة أخرى اللي هي عقيدة الرؤية، تقول بأن الله ماكو لا إله إلا الله، ماكو وحده لا شريك له، لا له شريك وليس واحدا أحدا، لأنه محدود، وإذا محدود صار معدود، صار معدود. إذن فمن الأول اللي هو أن نراه كله، أعيد الدليل من البداية حتى يصير تركيز عندنا، قال أقول أنا هكذا نقول لو صحت رؤيته فهي إما أن تقع عليه كله أو بعضه، تقع على الله كله أو تقع على الله، تقع على بعض الله تبارك وتعالى. فإذا قلنا أنها وقعت عليه كله، وقعت عليه كله يعني على كل الله، معناه الله صار محدود، وإذا صار محدود صار معدود، والحد والعد عليه محال بالعقل والنقل والإجماع. هذا واحد. اثنين، كذلك يلزم من حده أن يكون موجودا في مكان دون مكان آخر. هذه الجهة اللي هو موجود فيها والمكان الذي هو موجود فيه وتنظر إليه، الله موجود فيه، أما في غيره موجود لا. يعني إذا كان الله مقابل إليك وتنظر إليه، معناه ما موجود خلفك ولا فوقك ولا في الأرض ولا في السماء، وإنما فقط في المكان الذي تنظر إليه، مع أن عقيدة المسلمين جميعا أنه تبارك وتعالى موجود في كل مكان، ليس له مكان دون مكان، وهو معكم أينما كنتم. وجوده وجود معنوي، مو وجود مادي، مو وجود مادي، مو مثل الهواء. الهواء الآن منتشر في الأرض، مو هالشكل. الهواء مادي، غايتها أننا لا نراه لأنه جسم شفاف. لا لا، الله وجوده وجود معنوي، مثل وجود العلم، وجود الحب، وجود البغض، وجود الشجاعة، وجود هيك وجود معنوي من الأمور المجردة. بلي، مثل وجود الأمور المجردة. إذن ثانيا، يلزم من رؤيته كله تبارك وتعالى خلو بعض الأمكنة والجهات منه، وهو محال وباطل بالضرورة العقلية والنقلية. عقلا ونقلا لا بد أن يكون الله تبارك وتعالى موجودا في كل مكان وفي كل جهة، ووجوده وجود المجردات التي لا تحت. ليش الله ما يصير موجود في مكان؟ ليش موجود في كل مكان؟ لأنه من المعاني المجردة، يعني من المجردات، والمجردات لا تحتاج إلى مكان دون مكان، ولا إلى زمان دون زمان، أصلا ما لها علاقة بالمكان والزمان، ولا تفتقر إلى المكان وإلى الزمان. أكو زمان، أكو مكان، هي موجودة. ماكو زمان، ماكو مكان، هي أيضا شنو؟ موجودة. معاني مجردة. هذا إذا قلنا أنه يرى تبارك وتعالى كله. أما إذا قلنا أنه يرى جزءه، واضح بعد إذا صار يرى جزءه، صار الله له جزء مرئي وله جزء غير مرئي، وهذا يعني التركيب، يعني أن الله سبحانه وتعالى مركب من أجزاء. وقد تقدم معنا استحالة التركيب عليه تبارك وتعالى، بينا معنى الواحد ومعنى الأحد. أول صفة سلبية أخذناها شنو كانت؟ أنه تعالى ليس بمركب، ليس بمركب. بس تقول لي أن الله يرى بعضه ولا يرى بعضه الآخر، هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى مركب من جزئين، جزء مرئي وجزء غير مرئي. شوفوا، مثل الإنسان، جزء مرئي وجزء غير مرئي. الروح غير مرئية والبدن مرئي، إذن أنت مركب من روح وبدن، مركب من روح وبدن. فالروح لا ترى والبدن يرى، وهذا معناه أنه أنت مركب. إذا صرت مركب صرت ممكنا، لأن التركيب سمة الممكنات، الواجب لا يكون مركبا. إذن راح يصير الله سبحانه وتعالى مركب من جزئين، والتركيب محال عليه تبارك وتعالى وباطل، لأنه يلزم منه الإمكان كما تقدم معنا في الصفة السلبية الأولى. فتستطيع أن ترجع إلى الصفة السلبية الأولى وتشوف كيف يستحيل عليه تبارك وتعالى التركيب. هذا بالنسبة إلى الدليل الثاني. الدليل العقلي الثالث مركب من مقدمة عقلية ومقدمة نقلية. التفتوا، كل مرئي إخواني أخواتي بارك الله فيكم لابد وأن يكون معلوما بالضرورة، يعني أنت إذا رأيت شيئا فقد أحطت به علما. إذا رأيت شيئا، الآن ترى هذا الكتاب، إذن أنت تعلم بهذا الكتاب. صحيح أنت لا تدري ما يوجد فيه، ولكن تعلم به وبوجوده الآن أم لا تعلم؟ تحيط به علما أم لا تحيط به علما؟ بل تستطيع أن تقول أقسم بالله هذا الكتاب موجود وأنا أعلم بوجوده، لأنه أمام عيني. بعد من المشاهدات، هذه من الضروريات التي لا تحتاج إلى برهان، لأن مشاهدة بالحس. فكل مرئي معناه أصبح معلوما، يعني أحيط به علما، أحيط. هذه قضية عقلية ما تحتاج إلى نقاش إن شاء الله، كل عاقل هذه يعترف بها، أنه أنا إذا أشوف شيء معناه صرت أعلم به، يعني أحيط به علما. جيد، هذه مقدمة عقلية. عندنا مقدمة نقلية، وهي أن الله سبحانه وتعالى في الآية 110 من سورة طه، في الآية 110 من سورة طه يقول تبارك وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ما أدري واضح الفكرة، ولا يحيطون به علما. الآن أنتم أيها الذين تدعون رؤية الله، أنتم تدعون أن الإنسان يمكن أن يحيط بالله علما، والله يقول ولا يحيطون به علما، فهل نصدقكم؟ ولازم ذلك أن نكذب القرآن، أم نصدق القرآن؟ نصدق القرآن، ولازم ذلك أن تكذب عقيدتكم. اختاروا أنتم الجواب المناسب، هم اللي يدعون الرؤية، خلي يختارون الجواب المناسب. إما أن تكون الآية كاذبة وعقيدتهم صحيحة، أو تكون عقيدتهم فاسدة والآية صادقة. الله تبارك وتعالى يقول: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. لا يحيطون. ولو تلاحظون إخواني أخواتي، الآية مطلقة، ولا يحيطون به علما مطلقا، ما قيدها، ما قال لا يحيطون به علما في الدنيا أو لا يحيطون به علما في الآخرة، لا لا مطلقا أطلق الآية ولا يحيطون به علما. تقييدها لا يمكن. يجي واحد مثلا يقول إيه قصد الدنيا، منين فهمت أنه قصد الدنيا؟ الآية مطلقة، الآية مطلقة. إخواني اليوم يجي واحد يقول أنا أطلبك 1000 دينار، أقول أنت ما تطلبني، ما تطلبني. الآن يجي واحد يقول إيه قصدك ما يطلبك 1000000، يطلبك 1000، أقول منين فهمت هالشكل؟ أنا دا أقول ما يطلبني، أنا جاي أنفي مطلقا ما يطلبني. هذا تحكم، يعني كلام بلا دليل. ما يجي واحد يقول مثلا نقدر نقول أن الآية تقصد لا يحيطون به علما في الدنيا، منين تقدر تقول هالشكل؟ منين تقدر تخصص الآية والآية مطلقة؟ منين تقدر تقيد الآية والآية مطلقة؟ ما ممكن. تقول لي عندي روايات، أقول لك أنا عندي كتب على هاي رواياتك تقول أن هاي رواياتك كلها كذب. كتبك أنت أصلا تقول أن الروايات هاي كلها كذب، لأن الرواة لها والضاعون كذابون. بمن بعد تقيد الآية؟ وأنتم إخواني لو تلاحظون هذه الآية، آية 110 من سورة طه، واقعة في سلسلة آيات كلها مطلقة. يعني دعوني أقرأ لكم هذه الآيات حتى ترون الإطلاق فيها. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم: يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. بعض الجبال له كلها مطلقة الآية. بعد: فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هاي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، بعض الجبال لو كلها مطلقة كلها يعني. بعد: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. كلها تهمس همس، بعضها لو كلها مطلقة كلها من قد الخشوع لله، بس الهمس بين الخلائق ما حد يقدر يرفع صوته، خشعت الأصوات، الصوت ما يقدر يطلع، الصوت خاشع، ها الصوت يخشع لله تبارك وتعالى، الصوت ما يقدر يطلع خشوعا من الله تبارك وتعالى، بس الهمس. بعد: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، هم مطلقا. بعد: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. هاي شنو؟ خاب من حمل ظلما، بعضهم لو مطلقا، لا مطلقا، كل ظالم هناك يخاب يصاب بالخيبة. بعد ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، هم مطلقا كل إنسان مؤمن سوى الصالحات لا يخاف لا من الظلم، لا يخاف أن يظلم، ولا يخاف أن يهضم حقه ويبخس حقه، لا يظلم له حق ولا يبخس له حق أيضا مطلقا، مو بعض المؤمنين وبعض، يعني مو بعض يظلمهم ويهضمهم وبعض، كلها مطلقة، الآيات كلها مطلقة. أنت تجي لهاي الآية تقول لي لا هاي الآية الله لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة، منين لك دليل أنت؟ أصدقك وأكذب القرآن على أي حال. إذن إخواني خلاصة هذا الدليل الثالث أن المرء سيكون معلوما محاطا به علما، سيكون محاطا به علما، يعني نحيط به، كل ما نعلم به نحن نحيط به علما. فإذا كان الله سبحانه وتعالى مرئيا معناه قد أحطنا بالله علما، وإذا قلنا أننا نحيط بالله علما فهذا يتعارض مع القرآن الكريم، القرآن ينفي أن يحاط بالله علما، وهذا لا إشكال، هذا عند جميع، هذا قرآن المسلمين جميعا، هذا كلام الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم بما يجوز وما لا يجوز، بما يصح وبما لا يصح، بما يقع وبما لا يقع. هذا بيان فقط للأدلة العقلية التي أردنا بيانها. إذن المصنف ساق دليلا عقليا واحدا، إحنا أرفدنا طالب العلم والباحث بدليلين آخرين عقليين. قلنا أن الدليل الأول أنه لو صحت الرؤية فإما أن تقع عليه كله أو بعضه، وبالحالتين هذا محال، لأنه إذا وقعت عليه كله يلزم منه التناهي والمحدودية وهذا محال على الله، وإذا وقعت على بعضه يلزم من ذلك أن يكون الحق تبارك وتعالى مركبا. هذه خلاصة الدليل الثاني. والدليل الثالث اللي سقناه اللي هو دليل ثاني إن وثالث للموضوع كله، أن كل مرئي بالضرورة لابد أن يكون محاطا به، وإذا صار الله تبارك وتعالى محاطا به أو ادعينا أن الله يمكن أن يحاط به ناقض ذلك القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم ينفي أن يحاط بالله تبارك وتعالى. هذه خلاصة الأدلة النقلية العقلية عفوا. أما الأدلة النقلية قلنا أن المصنف اكتفى بقوله تبارك وتعالى في الآية 142 من سورة الأعراف، قال ولقوله لن تراني ولن النافية، لن النافية شبيهة للتأبيد، مو نافية للتأبيد، لا لا، لن النافية تفيد التأبيد، هذا اللي يريد يقوله. شوفوا ولن النافية هيك كأنما يريد يقول يؤتى بها للتأبيد، شوفوا مو أنه يريد يقول ولن النافية للتأبيد، يعني هي لا تنفي التأبيد، لا لا، يريد أن يقول أن لن النافية إنما تنفي الشيء نفيا أبديا، فهي تستعمل للتأبيد. لن النافية لأي شيء تستعمل في العربية؟ تستعمل للتأبيد، كما سيأتي بيانه عند التعرض إلى الدليل النقلي إن شاء الله سبحانه وتعالى. طبعا الدليل النقلي توسع فيه الشارح توسعا لطيفا وطيبا منه، إن شاء الله تبارك وتعالى نغطيه في الدروس اللاحقة. الآن أنا أرى أن نكتفي بهذا المقدار الذي قدمناه، أصبح لدينا ثلاثة أدلة عقلية يمكن التعويل عليها وإحكام العقيدة بموجبها، وهي أن الله سبحانه وتعالى تستحيل رؤيته سواء في الدنيا أو في الآخرة، لما يلزم من ذلك من محاذير، ومحاذير ليست هينة على الإطلاق، لأنها أقل ما يلزم منها نسف عقيدة التوحيد والاعتقاد بالشرك بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.